الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإلبيري رحمه الله في منظومته التائية: وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت، فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت. أغلق هذا. قال: وليس يضرك الإقتار شيئا. الإقتار هو الفقر وقلة ذات اليد، فلا يضر الطائع والمستقيم على دين الله عز وجل الإقتار شيئا، يعني الفقر، طالما أنه قد عرف ربه فقام بحقه عليه. ولذلك هناك مسألة يناسب أن تذكر في هذا المقام ليتبين لكم المعنى الذي أراد الناظم. هذه المسألة هي: اختلف العلماء أيهما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ انظر إلى هذه المسألة: فقير لكنه صابر، وغني وهو شاكر، يقوم بحق الله عز وجل في هذا المال، فأيهما أفضل؟ هذا نزاع طويل بين العلماء، وفيه بحوث مطولة وكلام واسع. وأفضل ما قيل في هذه المسألة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، كما نقل ذلك عنه تلميذه ابن القيم. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: سألت شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عن ذلك، يعني عن الأفضلية بين الفقير الصابر والغني الشاكر. قال: فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: أفضلهما أتقاهما لله. أفضلهما أتقاهما لله. إذا كان الفقير الصابر أكثر تقى من الله، أكثر تقى لله عز وجل من الغني الشاكر، فهو الأفضل. وإن كان الغني الشاكر أكثر تقى لله عز وجل من الفقير الصابر فهو أفضل. لماذا؟ لأن الفقير عبوديته الصبر فصبر، والغني عبوديته ماذا؟ الشكر فشكر. فكل واحد قام بالعبودية التي تتناسب مع حاله ووضعه. وهذا يدلك على أنك إن صبرت مع الإقتار فلربما تفوق ذاك الغني الذي ينفق الأموال ويعرف حق الله عز وجل في هذا المال. فإذن لا يضرك الإقتار شيئا، لكن بشرط أن تعرف ربك سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. إن كنت كذلك فلا يضرك الإقتار شيئا. هذا معنى قوله رحمه الله: وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت. ثم قال بعد ذلك: فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت. أنتم عندكم أنخت وأنحت، ها؟ ظاهر الصواب أنخت، من لزوم أو من نعم لزوم الناقة مكانها، فيقال أنخت الناقة يعني ألزمتها مكانا تجلس فيه. ومعنى البيت: فماذا عنده لك من جميل، هذا في الحقيقة توضيح للبيت الذي قبله، يعني إذا كنت فقيرا وعرفت الله سبحانه وتعالى وقمت بحق الله فكم لك عنده من جميل، يعني ستنال من الله سبحانه وتعالى النعيم والعطاء المقيم، فكل جميل ستناله متى؟ إذا بفناء طاعته أنخت، يعني إذا لزمت طاعته، إذا لزمت طاعته. والفناء بكسر الفاء جوانب الشيء، يقال له فناء، فيقال فناء البيت أو الدار أي ما امتد من جوانبها، مثلا ما يسمى مثلا بالحوش أو بالشارع الذي بجوار هذا البيت، هذا يسمى فناء، فناء البيت يعني ما يكون حواليه من مساحة أو من يعني شوارع أو نحو ذلك. فيقول له: فما تدري كم لك من جميل، وهذا معنى قول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ما تدري نفس ماذا أعد لها، تلك النفس الطائعة المستقيمة التي عرفت ربها ولزمت طاعته، كم لها من جميل عند الله عز وجل. إذا بفناء طاعته أنخت يعني لزمت طاعته. ثم قال له: فقابل بالقبول لنصح قولي، فإن أعرضت عنه فقد خسرت، وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت. يقول له قابل يعني هذا الذي أنصحك به ينبغي أن تتلقاه بالقبول، أي تأخذه القبول والعناية التامة، ولا تعرض عنه، فإن أعرضت عن هذه النصائح وألقيت بها عرض الحائط فقد خسرت، يعني خسرت دينك ودنياك، هذا هو عاقبة الإعراض عن النصح. فكما سمعت هذه نصائح قيمة وعظيمة، فهو يحثه على الأخذ بها وعدم الإعراض عنها. الناظم يحث المنصوح على الأخذ بهذه النصائح وعدم الإعراض عنها، ولذلك قال: وإن راعيته قولا وفعلا، يعني إن أخذت بها، وهذا الأخذ ليس بمجرد الادعاء بالقول، إن بعض الناس ربما تنصحه يقول لك ما عليك كلامك على العين والرأس، لكن إن نظرت إلى واقعه وإلى عمله فإنه لا يعمل بهذه النصائح. فهنا الناظم حث المنصوح على أن يعمل بهذه النصائح قولا وفعلا، قولا وفعلا، لا قولا فقط، بل يتبع القول بالفعل. فهذا معنى قوله: وإن راعيته، وعرفنا ما معنى راعيته، يعني أخذت بها وعملت بها قولا وفعلا، وتاجرت الإله، ومعنى تاجرت الإله يعني جعلت هذه النصائح تجارة رابحة تتاجر بها مع الله، لأن هذه النصائح فيها حث على الإيمان، وحث على العمل الصالح، وحث على العلم، وهذه هي التجارة الرابحة مع الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تجارة مع من؟ مع الله عز وجل، تنجيكم من عذاب أليم. ما هي هذه التجارة؟ تؤمنون بالله واليوم الآخر، ولا إيمان إلا بالعلم، كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، أي عملوا، أي علموا، أي علموا. ولذلك استدل الشيخ محمد عبد الوهاب في سورة العصر على المسائل الأربع، صح؟ العلم والعمل والدعوة والصبر، وكلكم درستم ذلك في ماذا؟ في الأصول الثلاثة، ذكر هذا. فإذا التجارة مع الله عز وجل تكون بالعلم والإيمان والإقبال على طاعته سبحانه وتعالى. فإن أخذت بهذه النصائح ربحت، هذه هي التجارة الرابحة، تؤمنون بالله واليوم الآخر، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، هذه هي التجارة. وفي الآية الأخرى قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون ماذا؟ تجارة لن تبور، يعني لن تنقطع، هذه هي التجارة الرابحة، تلاوة كتاب الله وإقام الصلاة وغير ذلك من الأعمال الصالحة. فهكذا يقول الناظم للمنصوح: وتاجرت الإله به ربحت. هذه هي التجارة الرابعة، العمل بهذه النصائح التي فيها حث وترغيب في العلم والعمل والإيمان ونحو ذلك. ثم قال له يرحمك الله، ثم قال له: فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة، ونعم تسوءك حقبة وتسر وقتا، أو وتسر، نعم وتسر وقتا. فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا. بفتح التاء وضم السين، وتسر، واضح؟ وتسر بفتح التاء وضم السين، تسوءك حقبة وتسر وقتا. تسوءك حقبة، نعم أحسنت، لأن حقبة تمييز هنا سيكون، والله أعلم، أو يكون ظرف زمان، لأن حقبة بمعنى السنين، بمعنى السنين، فيكون هنا ظرف زمان، حقبة بالفتح، نعم بالنصب يعني. تسوءك حقبة وتسر وقتا. معنى البيت، يقول له: ليست هذه الدنيا بشيء، أي ليست هذه الدنيا بشيء، فلا تستغرق اهتمامك، فلا تستغرق اهتمامك وعنايتك، ولا تكن هي مبلغ علمك وغاية سعيك. فهذه الدنيا ليست بشيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، انظر جناح بعوضة، ما سقى منها كافرا شربة ماء، يعني هذه الدنيا ما تساوي حتى جناح البعوضة، فهي ليست بشيء. فهي ماذا؟ ليست بشيء هذه الدنيا، فلماذا تحرص عليها؟ ولماذا تنشغل بها؟ ولماذا تغتر بزخرفها؟ فليست هذه الدنيا بشيء. ومما يدل على ذلك: تسوءك حقبة، ومعنى تسوءك يعني تحزنك أو تؤلمك أو تكون سببا في همك وغمك، فتارة تملى هذه الدنيا بالحبرة، يعني الفرح والسرور، وتارة تمتلئ هذه الدنيا بالعبرة، يعني الحزن والضيق والهموم والغموم، فتارة تحزن وتارة تفرح، وتارة سراء ورخاء، وتارة شدة وضراء. ما تستمر على حال واحدة، صح؟ هذه الدنيا أصحابها ما يستمرون على حالة واحدة، دائما في فرح فرح ونعيم ورخاء، وكذلك لا تستمر على أصحابها في حالة واحدة من حزن وشدة وضراء، فتارة كذا وتارة كذا، يتقلب فيها الإنسان بين أمور تسر وأمور تسوء. لكن المؤمن في الحالتين في خير وإلى خير، سواء أصابته سراء أو ضراء فهو في خير. لماذا؟ لأنه عند السراء يشكر فينال الأجر، وعند الضراء يصبر فينال الأجر، فهو يتقلب بين الأجرين. إن أفرحته هذه الدنيا كان فرحه شرعيا ما بطر وما كفر النعمة وما عصى بهذه النعمة، فهو يشكر الله سبحانه وتعالى. وإن أصابته ضراء صبر فلم يتسخط ولم كذلك يتبرم وينزعج، لأن الإيمان ينسيه ألم هذه الشدة، ينسيه ألم هذه الشدة، فهو في خير دائم. ويدل على هذا حديث صهيب في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. فعجب النبي عليه الصلاة والسلام من أمر المؤمن، قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذه هي حال المؤمن. ولكن في الجملة فالإنسان معرض في هذه الدنيا للسراء والضراء والحزن والفرح والشدة والرخاء والضحك والبكاء، فهو معرض لهذا وهذا. فالدنيا ليست بشيء، لأنها ليست بدار يعني خالية من التنغيص والكدر، إنما ذلك في الجنة. الجنة ليس فيها تنغيص ولا كدر ولا نقص ولا كرب ولا شيء، أما الدنيا فأهلها معرضون تارة لذلك وتارة لذلك. فهذا معنى قوله: وليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة، يعني تسوءك فترة من الزمن وتسر وقتا، تسرك وقتا آخر من الزمن، فيوم فرح ويوم حزن وسنة رخاء وسنة شدة وهكذا. نعم. ثم قال: وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذا حلمت، أو حلمت عندي أنا، نعم، إذا حلمت من الحلم. يقول: وهو يبين حقارة هذه الدنيا، وأنه ما ينبغي للفطن اللبيب أن يتعلق بها وأن يؤثرها على الآخرة وأن يؤثرها على العلم والإيمان والطاعة. فيقول مبينا حقيقة هذه الدنيا وغايتها إذا فكرت فيها، ومعنى غايتها يعني حقيقتها، حقيقة هذه الدنيا إذا جلست بينك وبين نفسك تفكر في هذه الدنيا كفيئك. والفي يطلق على ما نسخ الشمس، وهو الذي يكون بعد زوال الشمس. إذا هذا العمود بعد زوال الشمس تجد له في، يعني ظل، لكن ما يسمى ظل بعد الزوال، قبل الزوال، والزوال يكون قبل دخول وقت الظهر بفترة يسيرة كربع ساعة أو عشر دقائق أو نحو ذلك. فإذا زالت الشمس بدأ الظل في الانعكاس، أول ما تطلع الشمس يكون الظل من جهة المشرق، صح؟ فإذا من جهة المغرب، نعم من جهة المغرب، فإذا جاء وقت الزوال، وقت الزوال يعني عندما تكون الشمس في كبد السماء، ما يكون هناك ظل، ما يكون هناك ظل، أي شخص تضعه لا تجد له ظل، لأن الشمس تكون في كبد السماء، في وسط السماء، فأي شيء ما تجد له ظل. فلما يذهب الزوال، فما بعد الزوال يسمى ماذا؟ في، يسمى في. فشبه المؤلف الدنيا كالفي في ماذا؟ ما هو وجه الشمس؟ فما هو وجه الشبه؟ ما هو وجه الشبه؟ وجه الشبه سرعة الانقضاء، فإن الفي سرعان ما ينقضي ويمتد سريعا، يمتد ماذا؟ سريعا. فسرعان ما تغرب الشمس، سرعان ما تغرب الشمس ويذهب ذلك الظل أو ذلك الفي. فما كان بعد الزوال يسمى فيئا، وما كان قبل الزوال يسمى ظلا، يسمى ظلا. وهذا أكثر ما يكون سريعا بعد العصر، يكون أسرع ما يكون. وقد جاء في معنى هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يصححه أو يحسنه بمجموع الطرق بعض أهل العلم، وهذا الحديث جاء عند الحاكم وفي مسند الإمام أحمد كذلك، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو واقف بعرفات قبيل غروب الشمس بقليل، والفي في سرعته، والغروب أوشك، يعني أوشكت الشمس أن تغرب، والفي ينقضي سريعا. أنا قلنا بعد العصر مباشرة يمتد الفي سريعا، يمتد الفيء سريعا. فبينما الأمر كذلك، إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب الناس، وهذا فيه ضرب الأمثال وربط الناس بالواقع الذي يعيشونه في المواعظ، وهذا أسلوب قرآني. بماذا خاطب الله العرب؟ بما يشاهدونه، فقال لهم: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، لأنهم أصحاب إبل، وإلى السماء كيف رفعت، لأن هذه أمور يشاهدونها، وهكذا الجبال والأرض ونحو ذلك. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم بينما رأى ذلك الأمر، الفي يمتد سريعا والشمس أوشكت على الغروب، إذ قال للناس عليه الصلاة والسلام وقد بكى بكاء شديدا: إنه لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. كم مضى من هذا اليوم؟ كثير، بقي القليل من هذا اليوم، صح، ربما لحظات يسيرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يبق من دنياكم، يعني بقي من الدنيا الشيء القليل اليسير. وإذا يقول الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، معنى ذلك أن انقضاء هذه الدنيا أصبح قريبا. فقال عليه الصلاة والسلام: لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، أو إلا ما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. فالمهم، هذا مثل ضربه الناظم للدنيا، مثل الفي، أي تنقضي ماذا؟ سريعا، تنقضي سريعا. ثم قال، والمعنى يعني أن هذه الدنيا كظل زائل، كظل زائل، وسرعان ما تنقضي. ثم ذكر مثلا آخر للدنيا فقال: أو كحلمك إذا حلمت. الحلم بضم الحاء وسكون اللام ما يراه النائم في منامه، تنام ترى نفسك مسافر، أو ترى نفسك في طائرة أو في سيارة أو في البحر أو في حلم، صح. فهذه الدنيا مثل الحلم، فحلم نائم الليل تكون أحداثه سريعة، صح، تكون أحداثه سريعة، ربما تنام فترى رؤيا لما تشرحها في الصباح تحتاج منك وقت طويل حتى تكملها، أنك سافرت وأنك زوجت وأنك يعني متى زوجت ومتى سافرت ومتى وأن يعني جاءك ولد وجاءك كذا، هذا كله متى؟ في الحلم. ولو كان في الحقيقة كم سيستغرق؟ متى الزواج ومتى الحرمة؟ تحتاج 6 أشهر إذا حملت مباشرة، والولد متى يكبر؟ هذا كله تراه في المنام، يعني لحظات يسيرة، ترى هذا الحلم الذي هو حياة إنسان، صح. وهكذا الدنيا، انظر الآن كم مرت علينا من مواقف وأحداث فيما مضى من أعمارنا، نراها كأنها حلم، صح، كأنها حلم. وهكذا هذه الدنيا، هذه الدنيا مثل الحلم، تنقضي سريعا، تنقضي سريعا. هكذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا بالغريب أو عابر السبيل، لأن الغريب سرعان ما يرجع إلى بلده، ما يتأخر في أرض الغربة، صح. وهكذا عابر السبيل، كم يمر على قرى وكم يمر على مدن كثيرة لكن ما يبقى فيها. في حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام له في البخاري: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وجاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما لي وللدنيا ما أنا إلا كراكب، يعني كمسافر استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، ثم راح وتركها. كم سيجلس تحت هذه الشجرة؟ إنسان مسافر شعر بتعب وإرهاق فأراد أن يستريح وأراد أن يستظل كي يرتاح ويأخذ نشاطه، كم سيجلس تحت هذه الشجرة؟ ها؟ لحظات يسيرة ثم يذهب ويتركها. وهكذا هذه الدنيا إنما هي سنوات يقضيها الإنسان تمر سريعا، تمر سريعا. فإذا هذه الدنيا أنت فيها غريب أو عابر سبيل وتمر سريعا كفيئك أو كذلك كحلمك، هذا هو المعنى. ثم قال: سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ هذا من العجائب أن هذه الدنيا سجن للمؤمن، كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ما معنى سجن المؤمن؟ معنى سجن المؤمن أن المؤمن مقيد فيها بشرع الله، فليس كل شيء له حلال في هذه الدنيا ولا ينطلق فيها بما شاء، بل ينطلق فيها بما شرع الله، بخلاف الكافر. الكافر جنته هذه الدنيا فهو يأكل فيها ما شاء ويشرب فيها ما شاء وينكح فيها ما شاء، بخلاف المؤمن فإنه مقيد في هذه الدنيا بشرع الله، فالحلال عنده ما أحله الله والحرام عنده ما حرمه الله. فهذا هو معنى سجن المؤمن مع ما سينال في الآخرة من النعيم المقيم. ولذلك جاء أن الحافظ ابن حجر كان على خيل له في أبهته وهو من علماء الإسلام، بينما هو يمشي في الشارع إذ استوقفه يهودي كافر، فقال لابن حجر: أنتم أيها المسلمون؟ يقول، وهذا الكافر كان رث الهيئة فقيرا، فقال هذا الكافر لابن حجر: أنتم تقولون أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وانظر أنت في نعيم وفي أبهة وأنا في فقر وثياب رثة ونحو ذلك. فأجابه ابن حجر رحمه الله مبينا له معنى الحديث، فقال له: نعم، نحن المسلمون في هذه الدنيا في سجن. لماذا؟ قال في سجن لما نحن قادمون عليه من نعيم مقيم وجنة عرضها السماوات والأرض، وأما أنتم فهذه الدنيا جنتكم تفعلون فيها ما تشاءون، فهي بالنسبة لما ستلقون في الآخرة جنة لكم، أما في الآخرة فلكم والعياذ بالله النار والعذاب الأليم. فأنت الآن بأكلك وشربك في هذه الدنيا في جنة، في جنة. فيقول هنا الناظم سجنت بها وأنت لها محب، يعني أن هذا أمر عجيب أن يكون الشخص محب لسجنه. هذه الدنيا سجن لنا صح، فكيف نحبها ونؤثرها ونتعلق بها ونحب الخلود والبقاء فيها؟ الإنسان لو سجن السجن الدنيا وفي غرفة، هل يحب هذا السجن؟ لا، يكرهه أشد الكره ويبغضه أشد البغض، صح؟ فإذا هكذا ينبغي للإنسان ألا يحب هذه الدنيا لأنها سجن له، فهو يحب أن يخرج من هذا السجن إلى النعيم المقيم وإلى دار البقاء والخلود. فيقول له سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ هذا شيء عجيب. وقصده من هذا ومراد الناظم من هذا البيت أن ينبه الغافل المستغرق وقته في هذه الدنيا التي شغلته وجعلها أكبر همه ومبلغ علمه، أراد أن ينبهه على هذه المعاني حتى لا يفتن بهذه الدنيا ويغتر بهذه الحياة، فهو يحذره من الركون إلى الدنيا. يقول له هذه الدنيا سريعة ما تنقضي، لماذا تتعلق بها؟ فهي مثل الحلم أو الحلم ومثل الفي، وهي سجن، فكيف تتعلق بهذا السجن؟ فهو يزهده في الدنيا ويرغبه في ماذا؟ في الآخرة. هذا هو معنى هذه الأبيات. طيب، نكتفي بهذا ونكمل ما بقي إن شاء الله في درس قادم. إلى هنا، والله تعالى أعلم.